بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. فروع: الفرع الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاؤها، بمعنى إنه لو حصل اختلاف بين الزوج المولي والزوجة التي وقع عليها الإيلاء في انقضاء المدة المضروبة للتربص اللي هي الأربعة أشهر، بأن ادعت المرأة انقضائها، المرأة لماذا تدعي إن المدة قد انقضت حتى تلزمه أما بالفئة والرجوع أو الطلاق، نعم، وهو يدعي بقاؤها حتى لا يكون ملزم لا بالرجوع أو الطلاق، فحصل اختلاف بين الزوج المولي والزوجة المولية منها، فهي تدعي انقضاء المدة حتى تلزمه بالفئة والطلاق وهو يدعي بقاؤها، وهذا الاختلاف حصل في انقضاء المدة المضروبة للتربص اللي هي الأربعة أشهر. فالسؤال هنا نقدم قول من؟ المحقق رحمه الله قال إن القول هو قول من يدعي بقاؤها، يعني نقدم قول من يدعي بقاء المدة. ومن هو الذي يدعي بقاؤها في فرضنا ومثالنا؟ الزوج. والوجه في ذلك لأصالة عدم انقضاء المدة، لأن إحنا إذا شكينا أنه المدة انقضت أم لا نقول سابقا عندنا يقين إنها لم تنقضي، والآن نشك انقضت أم لا فنستصحب عدم انقضائها، هذا يسمى استصحاب العدم. فإذا راح نقول نقدم قول من يدعي بقاءها لأصالة عدم انقضاء المدة، لأن الأصل يقول إن مرجع دعوى انقضاء المدة ترجع إلى تقدم زمان الإيلاء أو زمان المرافعة، والأصل عدم تقدم كل منهما بمقتضى الاستصحاب. نعم. وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخره، يعني وكذا الحكم نقدم قول من يدعي التأخر لو اختلفا في زمان تقدم إيقاع الإيلاء، كما لو حصل خلاف بين الزوج والزوجة إنهم اختلفوا في شهر رمضان على أن الإيلاء الذي وقع بترك الوطء خمسة أشهر من ربيع الأول بدأ أو من شهر جماد الأولى، فالقول من يدعي وقوعه من يدعي تأخره، فالقول لمن يدعي وقوعه متأخرا اللي هو شهر جماد الثانية. نعم. وهذا نفس الكلام لو حصل اختلاف في زمان إيقاع المرافعة، فهناك من يدعي تأخرها وبقاء الوقت وهناك من يدعي تقدمه، فالقول قول من يدعي ماذا؟ تأخره. لماذا؟ لنفس الأصل المذكور وهو أصل استصحاب، عندما يحصل عندنا شك إنه الزمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة هل هو متقدم أو متأخر، فسابقا عندنا يقين إنه كان موجود، فلهذا نستصحب بقاء المدة، فبالتالي راح يكون القول لمن يدعي تأخره، لأن الأصل عدم التقدم، الأصل عدم التقدم. نعم. قد سائل يسأل هذا ما هو فائدته، يعني وين تظهر فائدته إذا قدمنا قول من يقول بزمان التقدم أو من يقول بزمان التأخر؟ تظهر فائدته من حيث جعل المدة من حين نحتسبها، لأنه التقدم والتأخر راح يختلف في حساب المدة، فهذا تظهر فائدته من حيث جعل المدة من حيله، أو يكون الإيلاء مقدر بمدة، فمدعي تقدمه اللي يدعي أنه متقدم يحاول يحل اليمين، لأنه إذا ادعينا أنه متقدم راح تنتهي المدة، فليدعي التقدم يحاول لانحلال اليمين، أما اللي يدعي تأخر راح تكون دعواه لبقاء اليمين، فلهذا الثمرة تختلف في مسألة انحلال اليمين وعدمه. نعم. لهذا قال لو اختلفا، يعني الزوج والزوجة، في انقضاء المدة، أي في انقضاء المدة المضروبة للتربص وهي أربعة أشهر، كما لو ادعت المرأة انقضائها حتى تلزمه بالفئة والطلاق، وادعى الرجل بقاؤها حتى لا يكون مجزم بهما. فالقول قول من يدعي بقاؤها، كما في مثالنا لو كان الزوج هو يدعي بقاء المدة فالقول قوله لأصالة عدم انقضاء المدة. وكذا يعني وكذا نقدم قول من يدعي تأخر المدة لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء، زمان إيقاع الإيلاء يعني تقدم الإيلاء، أو اختلفا في زمان المرافعة أو تأخره، كما ذكرنا في المثال إنه يختلفون على أن الإيلاء هل وقع من أول شهر جماد الأولى أو من شهر ربيع الأول أو من شهر جماد الأولى. فالقول قول من يدعي وقوع في جماد الأولى. نعم، فالقول قول من يدعي تأخره منهما. لماذا؟ قلنا لنفس الأصل المذكور، وهو أصالة عدم التقدم. يعني لو شكينا هل المدة متقدمة أو غير متقدمة، سابقا عندنا يقين إنها ماذا؟ كانت ما متقدمة، فالأصل عدم التقدم. نعم. الفرع الثاني، لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطئ كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة. لو بمعنى أنه إذا انقضت مدة التربص اللي هي 4 أشهر عندما ضربها الحاكم بعد أن رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم، وكان هناك ما يمنع الزوج من أن يطأ زوجته، لأن المرأة من ترفع أمرها للحاكم الشرعي وتشتكي زوجها، الحاكم يضرب مدة تربص 4 أشهر يأمره من خلالها أن يرجع ويتوب ويستغفر ويطأ زوجته ويكفر. ولكن خلال هذه المدة يوجد مانع يمنع الزوج من الوطئ، كما لو كانت في فترة الحيض أو كانت مريضة وكان المرض يمنع من وطئها، وغيرها من باقي الأعذار، كما لو كانت مثلا محبوسة أو في سجن لا يمكن الوصول إليها من قبل زوجها وغيرها من الأعذار. حينئذ إذا انقضت مدة التربص وهناك مانع يمنع الزوج من الوطئ، لم يكن للزوجة أن تطالب بالفئة والرجوع حينئذ. لماذا؟ قال لظهور عذره في التخلف، يعني هو معذور في تخلفه وعدم قدرته على الوطئ، الزوج معذور في التخلف عن الوطئ، وحيث كان عذره موجود بسبب أنه أكو مانع يمنع من وطئها وهذا المانع موجود من قبلها، إذن لا يقع مضارات منه. وإحنا قلنا يجب في الإيلاء أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة، وبما أنه أكو مانع يمنع من قبل نفسها من الوطئ فإذن هو ليس مضار لها، وبالتالي إذا انقضت المدة فعد ليس لها المطالبة الزوج بالرجوع فعلا. نعم، لهذا قال لو انقضت مدة التربص اللي هي 4 أشهر اللي ضربها الحاكم الشرعي لرجوع الزوج أو فئته أو طلاقه، وهناك ما يمنع من الوطئ، يعني هناك مانع يمنع من وطئ الزوجة كالحيض لأنه يحرم وطئ المرأة الحائض، والمرض بحيث كانت مريضة ولا يمكن وطئها، طبعا هذا من باب المثال، ونحوها من باقي الأعذار كما يذكر الفقهاء، كما كونها محبوسة أو مسجونة لا يمكن الوصول إليها، أو إنها سافرت إلى بلد لا يمكن العثور على خبرها، وهكذا لم يكن لها المطالبة، يعني بعد ليس لها حق أن تطالب الزوج بالرجوع فعلا. لماذا؟ لظهور عذره في التخلف، هو الزوج معذور عندما تخلف عن وطئها بسبب وجود مانع يمنع من وطئها من قبلها، لأن هي كانت حائض مريضة محبوسة مسجونة مسافرة، فلهذا ما قدر يطئها، فإذا بعد ما إلها حق تطالب الزوج بالرجوع فعلا. نعم. هذا القول هو معروف عند الفقهاء، ولكن عندنا قول آخر. نعم، فضلوا. ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطئ كان حسنا. عندنا قول آخر اختار الشهيد الثاني في كتابه المسالك، واختاره الفقيه الكاشاني في كتابه المفاتيح الفقهية. هذا القول يقول أنه صحيح هناك يوجد ما يمنع من الوطئ كالحيض والمرض أو السفر أو السجن والحبس، ولكن في هذه الموارد اللي يكون هناك مانع نطالب الزوج بالرجوع ولكن نطالبه بفئة العاجز، يعني الزوجة لها حق الطالبة بالرجوع، الطالبة بفئة الرجوع، ولكن رجوعه يكون بفئة العاجز عن الوطئ. وفئة العاجز عن الوطئ تقدمت عندنا سابقا هي الرجوع القولي، بأن يقول إني رجعت ولو قدرت على الوطئ لفعلت، هذا اللي نسميه بالرجوع القولي. أو بالمساحقة، وهو دلك الفرج بالفرج للمجبوب كالمجبوب وغيره، اللي قلنا هذا حسب قاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور، هذا الذي يتيسر منه هذا فيكون رجوعا له، وحينئذ نخيره بين الفئة والطلاق، وربما طلقها إذا هي طالبته بذلك، ولعدم كون المانع منها بل هي ممكنة لنفسها، ولكن المانع هو مانع من الله تعالى اللي هو الحيض والمرض. يعني المانع مو من نفس الزوجة، هي ممكنة لنفسها، لكن أكو مانع يمنع وهو العذر اللي حصل بتقدير الله كالحيض والمرض أو وما شابه ذلك. هذا القول المحقق رحمه الله يقول هو رأي حسن. لماذا؟ لأنه ما دام هو عاجز عن الوطأ بسبب وجود العذر والمانع، إذن يلحقه حكم فئة الرجوع علما كفئة العاجز، فيؤمر أما بالفئة والرجوع قولا كالعاجز اللي هو كما تقدم عندنا أنه يعزم على الوطأ مع القدرة، يقول لو قدرت لفعلت. نعم، لهذا قال ولو قيل، لو قيل يعني في هذا المورد، يا مورد وجود المانع من قبيل الحيض والمرض اللي يمنع الزوج من الوطأ لزوجته، ولو قيل، وهذا القول كما قلنا اختار الشهيد الثاني في كتاب مسالك الإفهام، لها المطالبة بفئة العاجز، يعني إلها حق الطالبة بالرجوع، لكن رجوع يكون بفئة الرجوع القولي للعاجز عن الوطئ، بأن يقول والله لو قدرت لوطأت، أو كما قلنا على رأي بعض الأقوال إنه يجري المساحقة لأن هو هذا المقدور له والميسور له، وكان هذا حسنا، كان هذا حسنا، تمسكا طبعا بإطلاق الأدلة اللي يدل على مطالبة الزوجة بالفئة والرجوع. نعم، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال رحمه الله في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض وفيه تردد. إذا المرأة في أول الإيلاء لم يكن عندها عذر من قبيل الحيض أو المرض أو الحبس والسجن والسفر، ما عندها هذا العذر، لكن تجدد عندها العذر أثناء مدة التربص، يعني الحاكم الشرعي ضرب مدة التربص وهي الأربعة أشهر، بعد مرور شهر حدث عندها العذر، هذا يسمى تجدد أعذارها، يعني حصول عذرها لم يكن موجود أول المدة لكن تجدد في أثناء المدة. فحينئذ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول تنقطع الاستدامة. الاستدامة في اللغة بمعنى الاستمرار، يعني شنو معناه؟ إحنا مدة التربص أربعة أشهر، إذا وقع مانع يمنع من الوطئ راح المدة تتوقف، مثلا مضت شهر الآن أصبحت حائض، نقول يتوقف ما نحسب بعد إلى أن تنتهي من عذر الحيض ثم نرجع نحسب، وتبني على ما مضى سابقا، يعني من ترجع تكمل ما مضى، تقول سابقا مضى شهر والآن نكمل من الآن بداية الشهر الثاني، هذا يسمون قطاع الاستدامة والاستمرار، بحيث مدة العذر وزمانه لا يحتسب من ضمن المدة بل ننقطع ونتوقف إلى أن ينتهي العذر، ثم نرجع ونكمل ونبني على ما مضى، يعني نكمل الحساب اللي مضى، مضى شهر نكمل من بداية الشهر الثاني وما شابه ذلك. هذه الأعذار ما عدا الحيض، لأن الحيض محسوب في ضمن المدة، لا نستطيع أن نستثني الحيض لأن الحيض موجود في كل شهر، فلهذا لا يكون عذرا يقطع الاستدامة، بل هو محسوب في ضمن المدة. فالمرأة اللي يحصل عندها الحيض ينحسب ضمن مدة التربص، ونبقى نستمر في حساب مدة التربص من دون انقطاع. لماذا؟ لأنه كما قلنا الحيض لا يقطع المدة، لأن العذر الحيض أمر معتاد للمرأة، فلا يعد عذرا مانعا من جهتها. فلهذا الفقهاء استثنوا الحيض، لأن الحيض لا يقطع الاستدامة لمدة التربص إجماعا واتفاقا من دون خلاف بينهم. ولأنه لو سلمنا أن الحيض رح يقطع المدة، فكل شهر يوجد حيض وكل شهر تنقطع المدة، فبعد ما يتحصل حساب مدة 4 أشهر كاملة. فلهذا الفقهاء استثنوه وقالوا إنه لا تسلم مدة التربص اللي هي 4 أشهر من انقطاع الحيض، لأنه يتكرر في كل شهر غالبا عند المرأة، فلذلك استثنوه. إذن الأعذار من قبيل المرض، الحبس، السجن، السفر وغيرها، هاي تقطع المدة، تقطع الاستدامة، وعند زوال العذر نرجع نبني على ما مضى ونكمل الحساب. هذا الرأي المعروف، لكن مع ذلك المحقق قال فيه تردد. هذا التردد ما هو منشأه؟ كما قلنا وجود قولين. القول الأول هذا الذي ذكرناه، وهو إنه تنقطع الاستدامة بالأعذار ما عدا الحيض، بمعنى إن الحيض لا يقطعها، لهذا لا تحسب من المدة. فإذا زال العذر نبني على ما مضى من المدة قبل العذر. ما هو الوجه في هذا الرأي؟ قال الوجه فيه لأن الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص هي حق للزوج، فلا يجب عليها منها ما لا قدرة له على الفئة والرجوع. لكن قلنا هذا ما عدا الحيض. لماذا؟ لأن الحيض لا يقطع المدة. ما عدا الحيض، شنو السبب ما عدا الحيض؟ لأن الحيض أمر معتاد للمرأة، فلا يعد عذرا مانعا من جهتها. ولأن الحيض لو قطع الاستدامة للزم أن لا يتم مدة تربص واحدة عرفا، لأن كل شهر يتكرر وغالبا عند المرأة، فلذلك رح يمنع مدة التربص. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بعدم قطع الأعذار للاستدامة مطلقا، يعني سواء كان حيضا أو غيرها من باقي الموانع الأخرى، من قبيل ماذا؟ كما قلنا المرض والحبس والسجن والسفر مطلقا. والوجه في هذا الرأي تمسكا بإطلاق الأدلة، نعم، وهو إطلاق الآية والروايات والأخبار. فمقدار العذر مطلقا سواء كان حيضا أم لا، هو أيضا هو يكون غير، يعني معناه غير محسوب، والمدة تبقى ماضية من دون أن تنقطع، ومدة التربص تبقى على حسابها. وهذا الرأي أكثر الفقهاء اختاره، أنه لا يوجد فرق بين الحيض وغيره في عدم قطع الاستدامة، نعم، تمسكا بإطلاق الأدلة. نعم، لعل السائل يسأل يقول إذا هذا العذر ما يقطع مدة الاستدامة لكنه الآن هو معذور ما يقدر على الوطئ، فكيف نقول نلزمه بفئة العاجز اللي هي الرجوع القولي؟ نعم، لهذا قالوا إنه فئة العاجز سوف تقوم مقام الوطئ من القادر اللي كون في حكم العاجز بسبب المانع. نعم، هذا وجه التردد. ثم قال ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء. المسألة السابقة احنا كنا نتكلم عن أعذار المرأة، الآن الأعذار المرأة اللي تمنع من الوطأ أثناء مدة التربص اللي هي 4 أشهر، الآن نريد نتكلم عن الأعذار اللي تقع من قبل الرجل اللي تمنع من الوطأ في أثناء المدة. المحقق رحمه الله يقول لا تنقطع المدة بأعذار الرجل، سواء كانت أعذار الرجل هي أعذار شرعية، كما لو كان في صوم واجب ومنعه من الوطأ، أو كان مثلا في الإحرام للعمرة أو الحج، ومن محرمات وتروك الإحرام حرمة الوطئ، أو كان في الاعتكاف، هاي يسموها الأعذار الشرعية، صوم أو إحرام أو اعتكاف، لأن المعتكف يحرم عليه جماع ومقاربة الزوجة، أو كانت أعذاره حسية مثل منه المرض، أصيب بمرض وهذا المرض يمنعه من أن يطأ زوجته، أو طرأ عليه الجنون فأصبح غير قاصد أو فاهم أو متعقل لمعنى الرجوع والوطئ، أو حصل عنده حبس أو سجن يمنعه من الوصول إلى زوجته لغرض ماذا؟ وطئها. هذه تسمى بالأعذار الحسية. إذن الأعذار عند الرجل صارت نوعين، أعذار شرعية من قبيل الصوم والإحرام والاعتكاف، وعندنا أعراض حسية كالجنون والمرض والحبس مثلا. نعم، أعذار حسية. الأعذار الشرعية صوم، اعتكاف، إحرام. الأعذار ما نعم ماكو الأعذار الشرعية، أو تريد تعبر عنها أعذار حسية كما يعبر الفقهاء كالجنون والمرض والحبس. نعم، هاي الأعذار ما تقطع مدة التربص، سواء كانت أعذار موجودة عند الرجل ابتداء من مدة التربص، يعني من أول مدة التربص هو كان صائم أو محرم أو معتكف أو مسجون أو مريض، أو عرضت أثناء المدة، يعني من أول ابتداء، يعني الأعذار حاصلة من أول الإيلاء، أو اعتراضا، يعني الأعذار اعترضت وحصلت من بعد الإيلاء. في كل الموردين هي لا تقطع ماذا؟ المدة، لا تقطع المدة، بل لا تمنع من المرافعة انتهاء، يعني لا تمنع من حق المرأة أن ترفع أمرها لمن؟ إلى الحاكم، حتى لو كان عند انتهاء المدة، بل حتى لو انقطعت إلى رأس المدة لا يمنع ذلك من أن المرأة ترفع أمرها لمن؟ إلى الحاكم الشرعي في ذلك، حتى ولو انقضت على رأس مدة الأربعة أشهر، وحينئذ الحاكم راح يأمر بمن؟ بفئة العاجز، أو ماذا؟ يخيره بين الطلاق. والسبب في ذلك أنه مدة الرجل، أعذار الرجل لا تقطع المدة ولا يمنع من حق المرافعة للزوجة، تمسكا بأطلاق الأدلة والروايات، فالروايات مطلقة لم تخصص ولم تقيد بانقطاع المدة له بسبب أعذاره، ولم تخصص ولم تمنع من مرافعة المرأة لحقها عند انتهاء المدة للحاكم الشرعي. نعم، لهذا قال ولا تنقطع المدة، يعني مدة التربص الأربعة أشهر، بأعذار الرجل، سواء كانت أعذار شرعية كالصوم والإحرام والاعتكاف، أو حسية كالجنون والمرض والحبس، ابتداء. شنو يعني ابتداء؟ يعني الأعذار حاصلة من أول ابتداء الإيلاء. نعم، ولا اعتراضا. شنو يعني اعتراضا؟ يعني الأعذار اعترضت وحصلت من بعد الإيلاء، هذا يسمى ابتداء واعتراضا. ولا تمنع منه الأعذار من المرافعة، يعني من حق الزوجة في مرافعة أمرها إلى الحاكم، انتهاء، يعني عند انتهاء المدة، ما يمنع، مجرد كونه معذور من الوطئ ما يمنع ذلك، لا يقطع مدة التربص ولا يمنع حق الزوجة من رفع حق الترافع إلى الحاكم. نعم، إحنا شرح أمره بفئة العاجز، على كونه ممنوع، أكو مانع منع من الوطئ، فنقول له أنت بمنزلة العاجز، ورجوعك ماذا يكون؟ بالرجوع القولي، يقول والله لو قدرت لوطأت. نعم، الفرع الثالث. نعم، اتفضل الشيخ عباس في السؤال. نعم، الفرع الثالث، إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإذا انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق. إذا المولي اللي أوقع صيغة الإله على زوجته جنة من بعد ضرب المدة، يعني من الضرب يعني التوقيت والاحتساب للمدة، يعني الحاكم بعد ما ضرب ووقت وابتدأ بحساب مدة التربص اللي هي 4 أشهر بعد أن رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم، أصيب المولي، الزوج المولي أصيب بمن؟ بالجنون بعد تعيين المدة من قبل حاكم الشرع. فهذا فهنا يأتينا نفس السؤال، مدة الجنون تقطع المدة أو لا تقطع المدة؟ المصنف قال سابقا، احنا قلنا اعذار الرجل ماذا؟ لا تقطع المدة، فهذا تطبيق لها، احتسبت المدة عليه، ومدة الجنون لا تقطع مدة التربص، فالمدة تحسب عليه. نعم، إذا انتهت المدة وهو لا زال مجنونا، نتربص وننتظر ونصبر حتى يفيق، لأنه الآن ما نقدر الحاكم يطلق عنه. لما هو السبب؟ لأنه كما قلنا سابقا بالنسبة للمجنون مرفوع القلم عنه، ورفع القلم عن 7 أو 9 كما ورد في الحديث، منهم المجنون حتى يفيق، ولا يمكن أن الحاكم يطلق عنه، ولا يمكن لوليه أن يقوم مقامه، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، لا يستطيع أحد أن يطلق عن الزوج، لا الحاكم ولا وليه. فلهذا ماذا نفعل؟ هو مجنون ما يقدر يقصد الرجوع، لأن ما يتفهم ويتعقل معنى أنه يرجع ويطأ زوجته، وهو مجنون لا يمكن أن يصح منه ماذا؟ الطلاق. فلذلك ننتظر، نتربص به وننتظر ونصبر حتى يفيق، إذا أفاق من جنونه حينئذ نأمره أما بالرجوع والوطء أو ماذا؟ بأن يطلق. نعم، لهذا قال إذا جن، من وجن؟ الزوج المولي بعد ضرب المدة، يعني بعد بدء احتسابها وتعيين المدة من قبل حاكم الشرعي، احتسبت المدة عليه، يعني مدة عذر الجنون ما تقطع المدة مال التربص، لأنه احنا قلنا لا تنقطع المدة بأعذار الرجل، وتحسب المدة عليه وتستمر استدامتها وإن كان مجنونا. فإذا انقضت المدة، مدة التربص 4 أشهر والجنون باقٍ، هو بعد مجنون، تربص به حتى يفيق، يعني ننتظره حتى يفيق من جنونه ويصبح عاقلا، ثم نأمره أما بالرجوع أو الطلاق. نعم. الفرع الرابع، تفضلوا. نعم،
سابقا أخذ منه ولي من جنون له حق أن يطلق.
لا، الولي ما إلى حق أن يطلق إلا إذا كان جنونه متصل من فترة ما قبل بلوغه إلى ما بعد بلوغه، فقط بهاي استمرار الولاية ذكرها الفقهاء. أما هذا فرضنا ما يمكن، لأن هذا الفرض إحنا قلنا جن بعد المدة، يعني كان بالغا وليس للولي ولاية عليه، وحصل عنده جنون بعد المدة، فنقول الولي ما يقدر بعد حينئذ. أحسنتم، الولي ما يقدر حينئذ أن يطلق عنه، بس فرض واحد والولاية تستمر على المجنون، يذكره الفقهاء إن جنونه كان من صغره إلى ما بعد بلوغه، هنا راح تستمر ولاية منه الولي عليه، ويستطيع أن يطلق لو كان في الطلاق مصلحة له وكان لدفع مفسدة. نعم، فقط في هذا الفرض. نعم، الفرع الرابع، إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور. إذا انقضت مدة التربص 4 أشهر وكان الزوج له عذر يمنعه من الوطء كونه محرم لحج أو عمرة، ونحن نعرف سابقا أن من تروك الإحرام أن الزوج يحرم عليه الجماع أو مقاربة الزوجة، فحينئذ هو معذور وعاجز عن الوطء بسبب عذر شرعي، فماذا نأمره؟ يلزم بفئة المعذور، وهي ما هي؟ الرجوع القولي، يعني يقول رجعت ولو قدرت لوطأت دون الوطء، لكن لا يطأ لأن الوطء محرم على منه؟ المحرم للحج أو العمرة. وكذا لو اتفق صائما، يعني وكذا يلزم بفئة المعذور لو اتفق وصادف إنه كان صائما بصوم واجب أو صوم لأجل اعتكاف على وجه لا يجوز له ماذا؟ الإفطار بالوطء، ولا يلزم بالوطء المحرم كما لو كان معتكفا، والاعتكاف من محرماته أنه الجماع أو المقاربة للزوجة. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. طيب إذا كان هو في حالة إحرام ويحرم عليه الجماع ووضع الزوجة، ولكن واقع زوجته وهو محرم، أو كان صائما بصوم واجب، أو معتكفا باعتكاف يحرم فيه الوطء، ومع ذلك واقع ووطأ زوجته، هل هذا يعد فئة ورجوعا؟ نعم أو لا يعد ذلك؟ نعم، المصنف يقول أتى بالفئة، يعني حصل منه الغرض ووقعت منه الرجوع، لأن إحنا غاية أمر الرجوع نريد يطأ، سواء كان بحلال أو حرام، الوطأ وقع. نعم هو يأثم من جهة ماذا؟ أحسنتم، إنه ارتكب مخالفة شرعية بالوطئ، لأن كان هو محرم ويحرم عليه الوطئ، أو كان صائما أو معتكفا ويحرم عليه الوطئ، ومع ذلك هو وطئ، إذن أثمه، يحصل الإثم بالمخالفة الشرعية، ولكن الفئة والرجوع قد حصل منها الغلط. وماكو فرق سواء كانت الزوجة مطيعة وموافقة له بالجماع، أو كانت غير موافقة له، وإنما أكرهها على ذلك، بالنتيجة الرجوع والوطء وقع. نعم، وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب. ويأتي هذا الكلام في كل وطء محرم كالمرأة الحائضة الذي يحرم وطؤها، ولكن مع ذلك هو وطأها في حيضها، هل هذا يعد فئة ورجوعا منه؟ الجواب نعم، يعد فئة ورجوع، وتحصل الفئة والرجوع. وكذلك لو كان هو صائم بالصوم الواجب ويحرم عليه أن يطأ، ومع ذلك ووطأه، هذا يعد منه فئة ورجوع. نعم هو يأثم كما قلنا للمخالفة الشرعية لإيقاع الوطء في الحيض وإيقاع الوطء في الصوم الواجب ونحوها في حالة الاعتكاف مثلا. فحينئذ قال وكذا، يعني وكذا أتى بالفئة وتحصل منه ويكون رجوعا له في كل وطء محرم، يعني الشارع نهى عنه وحرمه، كالوطء في الحيض والوطء في الصوم الواجب ونحوهما. نعم، أما الفرع الخامس فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم. نعم. وجه التردد قولين. القول الأول هذا اللي ذكرناه، إنه انقطاع الأعذار بالمدة، انقطاع الاستدامة بالأعذار. وقلنا شنو الوجه في ذلك؟ قال لأن الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص حق للزوج، فلا يجب عليها منه ما لا قدرة له، يعني ما إلها حق، ما يجب، من طالب بشيء هو غير قادر عليه، اللي هو ما هو الوطء في ضمن مدة العذر. فبالتالي هاي لكونه هو معذور ومانع، لهذا راح تنقطع المدة، فنتوقف ثم نرجع وبعد ذلك نحسب على ما مضى ونكمل، هذا القول. القول الثاني يقول إن المدة والاستدامة لا تنقطع مطلقا، سواء كان بالحيض أو بغيره من باقي الأعذار. لماذا؟ يتمسك بإطلاق الروايات والأدلة، فإنها مطلقة، ما مقيدة إنه أكو أعذار تقطع مدة التربص، ما مقيدة، فهي مطلقة. ها هو هذا رأيي، طبعا ما عدا الحيض شرحناه في ضمن القول الأول. أين القول الأول؟ يقول هكذا، إن الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص حق للزوج، فلا يجب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة والرجوع، لهذا هو معذور، ما نقدر نطالب بمن بماذا بالوطء وهو معذور، وبالتالي لو كان معذورا هذا معناه أنه سوف تنقطع الاستدامة، وبعد زوال العذر نرجع نحسب على ما مضى، يعني مثلا بعد مرور شهر حصل العذر نتوقف، بعد ما نحسب مدة التربص، لأن معذور هو لا نطالبه بما لا قدرة له عليه، فمن ينتهي العذر نرجع نحسب نكمل احتساب مدة التربص، فإذا مضى شهر نرجع نحسب من بداية الشهر الثاني ونكمل، هذا معنى الانقطاع. نعم، انقطاع الاستدامة، نبني على ما مضى ونكمل الاحتساب من بعد زوال العذر،
يعني مدة العذر لا تحسب من مدة الترك.
أحسنتم، هذا اللي قلنا إنه مدة العذر وزمانه لا تحتسب من ضمن مدة التربص، لأنه معذور والعذر موجود من قبلها، مو فلهذا لا نطالبه بما لا قدرة له عليه، فلهذا تنقطع المدة والاستدامة. القول الثاني يقول حيض أو غير حيض مطلقا لا يقطع الاستدامة، لأن الروايات مطلقة وتستمر عليه الحساب. نعم، أحسن الله عليكم.
سؤال على
نعم.
في السابق حصل لدي فرق في قوله.
نعم.
ولو سقطت حقها المطالب لم تسقط المطالبة.
أي نعم. أي نعم.
يعني فهمنا أنه لو سكت ما يسقط حقها.
نعم.
إذا سكت ما يسقط حقها.
لا تسقط المطالبة.
لا ولا نعم. ما يتجدد.
نعم.
أما لو أسقطت ولم تغيده.
أي أسقط ما مضى لم تسقط الاستقبال.
نعم. أي أما نعم. لو أسقطت مطلقا هي قيدته يعني حتى ما يتجدد تقول سقط مطلقا.
حينئذ بيسقط يبقى الحق يتجدد لها. نعم. يعني قصدكم حتى المستقبل أسقطته.
أي
نعم. هذا بعد يعتبر تنازل عن حقها. أي هذا يعتبر تنازل عن حقها.
نعم. على الإطلاق أسقط فقط ما مضى. أحسن. التقييد بالمطلق يعني قيدته.
المستقبلي أي صح يسقط حقها. أي لأنها لأن إحنا من أعطيناها مدة المطالبة لأجل رعاية حقها. فإذا هي صاحبة الحق كما الفقهاء يقولون الحق لا يعدوها. يعني إحنا من أعطيناها الحق لأجل مراعاة حقها، أما إذا هي أسقطت حقها فبعد لا موجب لإلزام الزوج، هي أسقطت حقها هي مثل حقها، لهذا الفقهاء يقولون الحق لا يعدوها، يعني إحنا أعطيناها لأجل حقها، أما إذا هي أسقطت المستقبلي سقط
حتى يعني أسقطت المطلق الماضي
أي اللي تسقط المصنف قال اللي تسقط فيما مضى ماضيا يسقط لأنه هو حق يتجدد يوم بيوم مثل النفقة. أما هاي مثل المرأة اللي تسقط نفقتها المستقبلية هم تسقط
لذلك لها حق أن ترجع
بعد الإسقاط. لا 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 ليس لها حق في ذلك لأن الساقط لا يعود. إذا هي أسقطت حقها فبعد لا موجب لإلزام الزوج من جديد، يعني لأن الساقط بعد لا يعود. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي، ثيم الله.